بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، الرسالة الأخيرة التي أخذناها صفات المرأة أن تكون دينة ولودا ودودا، الأفضل أن تكون بكرا. وأيضا أخذنا أنه يجوز النظر إلى المرأة المخطوبة بدليل حديث أبي هريرة في البخاري الصحيح وحديث جابر وحديث محمد بن مسلمة وحديث المغيرة بن شعبة، بل أيضا حديث عائشة الذي في الصحيح حينما أريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكان يكشف عن وجهها، قال فكنت أراك، فقلت إن كان من عند الله يمضي. فهذا فيه أيضا النظر إلى المخطوبة. وتقدم أن الذي يجوز له أن ينظر منها إليها منها هو ما يدعو إلى نكاحها، ما يدعو إلى نكاحها ولو زاد على قدر الوجه والكفين. ولا يحل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. وتقدمت مسائل في هذا الباب. ولو خطبت المرأة على خطبة أختها ما الحكم؟ لو خطبت المرأة على خطبة أختها ما الحكم؟ كيف صورة المسألة؟ لو خطبت على خطبة أختها. قبل الدخول في صورة هذه المسألة، لا بأس للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل على أن يقوم بالزواج بها، كما في حديث سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيحين، لكن بالعفة، مع الحشمة والعفة والنزاهة، بدون الدخول في علاقات غير حلال. فالخطبة متعارف عليها بين الناس أنه يرغب في الزواج بالمرأة، فيكلم أولياءها، أو إذا كانت كبيرة ممكن أن يخطبها إلى نفسها كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة إلى نفسها، وكما خطبت فاطمة بنت قيس إلى نفسها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. لكن لا يعني ذلك أنه بعد الخطبة ترتفع الحجب ويجوز للخاطب أن يفعل مع المرأة ما يفعله الرجل مع أهله من حديث ولقاء وخضوع وغير ذلك. لا، هي لا تزال امرأة أجنبية، فيجوز أن تعرض نفسها بغية الزواج بها. وإذا تمت الخطبة فينتظرون حتى يسر الله سبحانه وتعالى بالعقد والزواج. وهذه الظاهرة، مسألة الخطبة وإطالة المدة، هذه فيها ما فيها يا أخواني. ظاهرة الخطبة وتكون هناك مدة بين الخطبة وبين الزواج، هذا فيه ما فيه، فيتعب المرأة ويتعب الرجل، وقد يعني لا يتيسر الزواج فينكسر خاطرها ويذهب شبابها ويفوتها قطارها كما يقال. فالأفضل والله أعلم أنها لا تعلق المرأة، كما أن الرجل يبحث عن الأفضل، فأيضا ينبغي على الأولياء أن يبحثوا عن الأفضل. فإذا كانت صغيرة لا تربط بشيء الله أعلم يتم أو لا يتم. وكثيرا ما يحصل الفسخ للخطبة، يخطب بعد انتظار سنتين أو ثلاثة أو خمس، يعني يولي شرقا أو غربا وهكذا. وهكذا تكون المرأة في حالة نفسية يعني متعلقة وفي تفكير دائم، بخلاف إذا كانت الشابة على ذراعتها فهذا أفضل. ثم الناس يبالغون اليوم بفعل الحفلات للخطبة، وهذا أيضا ما لا ينبغي. كثيرا ما يحصل الفشل في الخطبة فيفرح لها أهلها وتهنئها زميلاتها ويشاع الخبر، ثم يحصل الفسخ، فلا شك أنه يسبب لها متاعب، يسبب لها متاعب هذه الحفلات. فأفضل إذا كانت هناك خطبة ويعجل، يعجل به الزواج في حدود الاستطاعة، هذا أفضل. ثم أخذنا مسألة ولا يجوز التصريح لمعتدة بالخطبة. التصريح أن يتكلم بكلام واضح يدل على الزواج، يقول أنا أريد أن أتزوج بك. والتعريض يا أخي سعيد الروس، الشباب هنا، الشباب الذين في الحجرة، ايش معهم؟ طيب بارك الله فيك. نعم، هذا التصريح حرام لجميع المعتدات، سواء كانت معتدة من طلاق الرجع او بائن او وفاة. والتعريض يجوز للمعتدة من طلاق بائن او من وفاة، اما المعتدة من طلاق الرجع فلا يجوز، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لأنها لا تزال في عصمة زوجها، وخطبتها انتهاك لحق زوجها واعتداء لحدود الله وإفساد للمرأة، إفساد للمرأة، إفساد للمرأة. ثم أخذنا أو سنأخذ هذا الذي بعده. قال رحمه الله، قال ينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، وثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآيتين. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وفيه مشروعية إجراء عقد النكاح، وأن يكون بين يدي العقد هذه الخطبة الذي يتولى إجراء عقد النكاح يشرع له أن يأتي بهذه الخطبة بين يدي النكاح، فيقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره إلى آخره، هذا مستحب وليس بواجب. والدليل على الاستحباب هذا الحديث، حديث ابن مسعود. والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أناسا بدون أن يتشهد وأن يأتي بهذه الخطبة، من ذلكم المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وقام رجل وقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال زوجتك يعني بعد قصة بما معك من القرآن. فزوجه بدون أن يتشاهد أو يأتي بهذه الخطبة. إذن يصح العقد بدون هذه الخطبة. هذا أمر مستحب فقط وليس بواجب وليس بشرط في صحة النكاح. والحكمة في ذلك رجاء تسهيل وبركة النكاح ألفاظ مباركة. قال رحمه الله ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. قال والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. يقول خطبة النكاح ليست بواجبة لكن الواجب هو ما يسمى بالإيجاب. ما هو الإيجاب؟ قال اللفظ الصادر من الولي، اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه يعني الزوج أو من يقوم مقامه. هو لابد في النكاح كما سيأتي من وجود الولي، لابد في النكاح من وجود الولي، ولابد من إذن المرأة، ولابد أيضا من رضا الزوج. فهذا الإيجاب والقبول يعني فيه دلالة على حصول الرضا من الطرفين. لكن الراجح أنه ليست له ألفاظ معينة، الراجح أنه ليست له ألفاظ معينة، بل كل ما يدل على ذلك فهو مقبول. إذا قال زوجتك ملكتك وهبتك ابنتي بنية الزواج، أو قال أبحتك ابنتي، أو بارك الله لك وأراد التزويج، أو منحتك، وهكذا الزوج يقول نعم، يقول قبلت، يقول رضيت، فهذا كافي، هذا كافي. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك بفلانة؟ قال نعم. قال لا أترضينا؟ قالت نعم. فإذا هذا الذي يشترطه كثير من المأذونين أن يتلفظ الولي يعني بألفاظ معينة وأن يتلفظ الزوج بألفاظ معينة، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. يكفي ما يدل على رضا الولي الذي هو ولي عن موليته، ويكفي وجود القبول من الزوج. فإذا كان يتولى عقد النكاح شخصا فيقول إن الحمد لله وكذا، إن الحمد لله إلى آخر الخطبة، ثم يتوجه إلى الولي ويقول له أرضيت أن تزوج ابنتك بفلان، ابنتك فلانة بفلان؟ فيقول نعم رضيت أن أزوجها. فيلتفت إلى الزوج ويقول له أقبلت؟ يقول نعم قبل. هذا كافي، بهذا يتم عقد النكاح. يتوجه إلى الولي يقول له أرضيت أو أقبلت أن تزوج ابنتك فلانة بفلان؟ فيقول نعم. لا بس يقول نعم قبلت أن أزوج ابنتي فلانة بفلان. فيتوجه إلى الزوج فيقول له هل قبلت؟ يقول نعم. يكفي يقول نعم أو يقول قبلت، بهذا يتم العقد بدون تعقيد ولا تلقين ولا ألفاظ معينة. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وطائفة من أهل العلم، أنه لا يشترط ألفاظ معينة بل كل ما يدل على التزويج. قال باب شروط النكاح. قال ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. ذكر شروط النكاح، ومن شروط النكاح رضا الزوجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح العيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فلا يصح الزواج إلا برضا الزوجين بنص هذا الحديث: لا تنكح الأيم، وهي الثيب التي فضت بكارتها بوطأ سابق، إلا حتى تستأمر، تشاور ويطلب إذنها وتصرح بإذنها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا يشترط أن تصرح بالإذن كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذنها صماتها. وقيل له: البكر تستحي؟ فقال: أن تسكت يكفي، إذا سكتت سكوتا يدل على الرضا هذا كافي. فلا يجوز لأب ولا لجد ولا لأخ ولا لابن ولا لعم ولا لخال أن يزوج إلا بعد رضا البنت، وهكذا لا يزوج الشاب إلا برضاه. واستثني هنا قال: الصغيرة فيجبرها أبوها. المراد الصغيرة من كانت دون التسع، إلا الصغيرة يعني البكر فيجبرها أبوها. واستدلوا بتزويج أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت كم؟ بنت ست، ودخل عليها وهي بنت تسع. قالوا: الصغيرة لا معنى لاستئذانها، أنها لا تعرف مصلحتها، فيجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها. إذا كانت بكرا وصغيرة، أما إذا كانت تجاوزت يعني التاسعة وأكثر فتبقى على الأصل: لا تزوج حتى تستأذن. وأما الثيب فأيضا لا تزوج حتى تستأذن، لكن كأن المصنف رحمه الله يذهب إلى أن الصغيرة ولو كانت ثيبا أنه يزوجها أبوها ولو بدون إذنها، لأن الصغيرة للأب الولاية عليها في نفسها وفي مالها، للأب الولاية عليها في نفسها وفي مالها، يبيع من مالها ويشتري لها بما هو أحبى وأفضل. قال: والأمة يجبرها سيدها، لأنه يملك منفعتها، منفعة مضعها، فله أن يزوجها بالكفء بدون استئذانها، لأنه مالك لها، مالك لها. طيب، بارك الله فيك. يقول هنا: هل يجوز أن يقول للمرأة قومي أو اجلسي أو امشي في حالة النظر إليها من أجل الزواج؟ من حيث الجواز هذا جائز، لكن قد يكون فيه ثقل، قد يكون فيه ثقل، لكن ممكن يعني يسارق النظر أثناء مجيئها أو انصرافها. نعم. قال: ما حكم الرجل الذي يعقد على المرأة ثم يدخل بها قبل الزواج؟ عرفت ما المقصود؟ ما حكم الرجل الذي يعقد على المرأة ثم يدخل بها قبل الزواج؟ ايش المقصود بها؟ قبل ايش؟ قبل الزفاف يعني، قبل الحفلة. هي زوجته، لكن ينبغي ألا يحصل هذا، لأنها قد تحمل ويحصل فرقة أو وفاة، فتحمل المرأة هذا الجنين وتتهم به. وكم شكى بعض الناس في بعض الحالات تزف المرأة. طيب، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.